الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. نقرأ في كتاب شرح عمدة الأحكام. قال المؤلف رحمه الله: الحديث السابع عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث هو الحديث السابع، اشتمل على الصفة الكاملة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي رواه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، الذي نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الطريقة العملية، والطرق العملية أبلغ من الطرق القولية، وأكثر تصورا في الأذهان. قال المصنف عن حمران مولى عثمان. حمران هو حمران بن أبان، هو تابعي، طبقة التابعين، قد أسر في فتح العراق، وتوفي عام 75 للهجرة. أنه رأى عثمان دعا بوضوء. الوضوء بفتح الواو هي المادة التي أو الماء الذي يتوضأ به. الوضوء بفتح الواو هي مادة الوضوء أو مادة التطهر، والمقصود به الماء الذي يتوضأ به. أما الوضوء بضم الواو فهو فعل الوضوء، فعل الوضوء أو فعل التطهر. دعا بوضوء يعني دعا بماء يتوضأ به، فأفرغ على يديه من إنائه، يعني قلب من ماء الإناء على يديه، يعني صب على يديه من الماء، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات. ثلاث مرات هو الأصل في الوضوء، أن يكون ثلاث مرات. ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض، والمضمضة هي إدارة الماء في الفم ثم إخراج هذا الماء من الفم، هذه هي المضمضة. واستنشق، والاستنشاق كما ذكرنا في الدرس الماضي هو إدخال الماء في الأنف. واستنشق واستنثر، الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف. ثم غسل وجهه ثلاثا، والوجه معروف حده من منابت شعر الرأس إلى ما نزل من اللحية والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ويديه إلى المرفقين ثلاثا، يعني غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، يعني ثلاث مرات. ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، فالرأس يكون بالمسح عليه وليس بغسله، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال: ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا. ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوء هذا. فقوله نحو يدل على أنه يكون قريبا من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء في بعض الألفاظ قوله مثل وضوء هذا، وذكر بعض أهل العلم أن نحو تكون بمعنى مثل، فلفظة مثل تقتضي المساواة من كل النواحي أو من كل الوجوه. فهذا الحديث يعني اشتمل على الصفة الكاملة للوضوء ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فهذا الفضل لا يترتب إلا على من توضأ مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى بعد هذا الوضوء ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، فإن الله جل وعلا يغفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الأجر المترتب على هذا العمل اليسير من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، فقد يترتب على عمل يسير أجور عظيمة، ومنها هذا الفضل الذي ورد في هذا الحديث: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. قوله ما تقدم من ذنبه يعني ما سبق من ذنوبه ومعاصيه، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وقوله لا يحدث فيهما نفسه، حديث النفس من الوسواس والخطرات التي تخطر على القلب وما كان في شؤون الدنيا، فيكون خاشعا لله سبحانه وتعالى. ومن المعاني الجليلة في هذا الحديث فضيلة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، حرصه على نشر العلم والسنة، كذلك التعليم بالفعل أبلغ وأضبط من التعليم بالقول. فإذا أراد الإنسان أن يعلم إنسانا آخر أمرا من أمور أو أحكام الدين، إنه يبين له بالفعل حتى يكون ذلك أبلغ في التعليم وإيصال هذا العلم للمتلقي. كذلك من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث مشروعية الصلاة بعد الوضوء، كما جاء في حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال علمني في أرجى
عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجع عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. والحديث متفق عليه. وهذا يسميه أهل العلم ركعتي الوضوء. فمن السنة ومن المشروع ومما يستحب أن المسلم إذا توضأ من ليل أو نهار فإنه يصلي ركعتين بعد هذا الوضوء حتى لو كان في أوقات النهي، أن ذلك يكون من ذوات الأسباب. ففي ذلك فضل عظيم مترتب على صلاة ركعتين بعد الوضوء إذا لم يحدث الإنسان فيهما نفسه، فإن الله جل وعلا يغفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على عباده. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث مشروعية غسل اليدين 3 مرات قبل إدخالهما في الماء عند الوضوء، كذلك مشروعية التمضمض والاستنشاق والاستنثار على ما جاء بالترتيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك غسل الوجه 3 مرات وغسل اليدين مع المرفقين 3 مرات ومسح جميع الرأس مرة واحدة. الرأس يمسح مرة واحدة، يقبل بيديه ثم يدبر بهما، كذلك غسل الرجلين مع الكعبين 3 مرات، وهذا يوجب الترتيب كما جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الصفة التي جاءت في هذا الحديث هي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كاملة. والوضوء الكامل مع صلاة ركعتين بعد الوضوء يكون سببا لغفران الذنوب، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وغفران الذنوب هي الصغائر دون الكبائر، أما الكبائر فلا بد لغفرانها من التوبة منها، تكون توبة خاصة كما قال جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نعم.
الحديث الثامن عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفى على يديه من التور فغسل يديه 3 ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر 3 بـ3 غرفات ثم أدخل يديه في التور فغسل وجهه 3 ثم أدخل يديه فغسلهما 2 إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر 1 ثم غسل رجليه، وفي رواية بدأ بمقدم رأسه ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر.
هذا الحديث أيضا يعرف معناه كما جاء في الحديث السابق حديث عثمان، لأن كلا الحديثين يصف الوضوء الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم. فقوله فدعا بتور، التور هو الطست كما يسمى، وهو إناء صغير يوضع فيه الماء فدعا بتور من ماء فتوضأ له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه يعني صب على يديه من الماء حتى يبين لهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، وهذا يدل على أن اليدين تغسل للوضوء ثلاث مرات. ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، فهذا يدل على أن المضمضة وهي إدارة الماء في الفم، والاستنشاق وهو إدخال الماء في الأنف، والاستنثار وهو إخراج الماء من الأنف، يكون ثلاث مرات. ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا، أيضا يدل على أن الوجه يغسل ثلاث مرات. ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين، وفي بعض الروايات ثلاث مرات. ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، فالرأس يمسح مرة واحدة. ثم غسل رجليه، وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. هذا يفيد بكيفية مسح الرأس، أنه يقوم بمقدم الرأس حتى القفاء، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. الصفر هو نوع من النحاس، والتور كما ذكرنا هو الطست، كان نوعا من النحاس. وهذا أيضا يدل أو يفيد ب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث السابق حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. فالتثليث في الوضوء هو الصفة الكاملة، لكن ما دون التثليث كأن يثني أو يفرد فيجزئ ذلك كما صح ذلك الأحاديث، لكن الصفة الكاملة والأفضل أن يكون غسل الأعضاء ثلاث مرات، إلا الرأس فإنه يمسح مرة واحدة. نعم.
أحسن الله عليك. الحديث التاسع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
نعم، هذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، يعني يفضل تقديم الأيمن على الأيسر. وذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله، يعني في لبس النعل، فيبدأ باليمين عند اللبس، ويقاس على ذلك مثلا الثوب والبنطال وغير ذلك مما يلبس، فإنه المسلم يسن له ويستحب أن يبدأ باليمين عند اللبس وبالشمال عند الخلع. فإذا أراد أن يلبس نعليه فإنه يبدأ باليمين، وإذا أراد أن يخلع النعلين فإنه يبدأ بالشمال أو اليسار. كذلك الثوب، إذا أراد أن يلبس ثوبه فإنه يبدأ باليمين. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في عند الغسل يبدأ بميامن أعضاء جسمه عند الغسل من الجنابة. فقول عائشة كان يعجبه التيمم في تنعله، يعني في لبس نعله وترجله، وهو تسريح شعر الرأس واللحية في المشط، كان يبدأ عليه الصلاة والسلام باليمين، بيمين لحيته ويمين شعر رأسه. وطهوره، يعني في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة كان يبدأ باليمين عليه الصلاة والسلام، وفي شأنه كله، في شأنه كله يعني في كل شؤونه من الأشياء المستطابة مثل التنعل والترجل والطهور والدخول إلى المسجد كان يبدأ باليمين. لكن الأشياء الأخرى المستقذرة مثل دخول الخلاء أو الخروج من المسجد فإنه يبدأ باليسار، فإنه يبدأ باليسار. أما الأشياء المستطابة فإنه يبدأ باليمين. هذا كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الاستنجاء باليمين أنه من المستقذرات. أيضا نهى عن مس الذكر باليمين، نهى عن مس الذكر باليمين. فتقديم اليمين للأشياء الطيبة هو الأفضل شرعا وعقلا حتى طبا، كما ذكر النووي رحمه الله تعالى. والأفضل في تقديم الوضوء ميامن الأعضاء على مياسرها كما يفيد هذا الحديث، وعلى المسلم أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وخاصة طالب العلم عليه أن إذا أراد أن يلبس عليه أن يبدأ باليمين، وإذا أراد أن يخلع عليه أن يبدأ بالشمال. كذلك إذا أراد أن يلبس ثوبه يبدأ باليمين، وإذا أراد أن يخلعه يبدأ باليسار، وهكذا. وهذا مما ويحتسب الأجر أنه يطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليك. الحديث العاشر عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غر محجلين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ آخر: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي رفض لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
يعني هذا الحديث يبين فضل الوضوء، وأن آثار الوضوء تبقى يوم القيامة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي، يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. والغرة هو بياض في الجبهة، بياض في الجبهة، والتحجيل بياض في الساق. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، يعني بسبب الوضوء. فتجد أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عليهم بياض في الجبهة وبياض في الساق، وهذا من آثار الوضوء. وهذا يدل على الحث على الوضوء لكل صلاة، ففي ذلك أجر عظيم. ومن ذلك هذا الفضل المترتب على في هذا الحديث الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، أن أمتي يدعون يوم القيامة غرفا محجلين من آثار الوضوء. ثم قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ومن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. فلأن هذا من الأسباب التي تحث المسلم على إطالة الغرة أو التحجيل، كما جاء في رواية أخرى أن يطيل غرته وتحجيله. فليفعل. فهذا يدل على فضل الوضوء، وأن المسلم ينبغي له أن يتوضأ لكل صلاة وأن يحتسب هذا الأجر، وأنه يأتي يوم القيامة وعليه آثار الوضوء وهو بياض في الجبهة وبياض في الساق من آثار هذا الوضوء. وهذا من احتسب الأجر فإنه يبلغ به الأجر مبلغا رفيعا بإذن الله جل وعلا. فقوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، ذكر بعض العلماء أن هذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه راوي الحديث، وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما بين ذلك جمع من أهل العلم. ولكن هذا كله يدل على فضل الوضوء، وأن ذلك مما يترتب عليه فضل عظيم، وهو الغرة هو التحجيل، والغرة هو البياض في الجبهة، والتحجيل هو بياض في الساق. فعلى المسلم أن يطيل غرته وأن يتوضأ لكل صلاة استطاع حتى ينال هذا الفضل المترتب في هذا الحديث. نسأل الله أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.